أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الدوافع ونوايا الضمائر الخفية في الإنسان التي هي التي تحرك النية، والنية هي التي تدعو إلى العمل. إذ أننا ذكرنا ما يتعلق بالنية وخصوصيات النية، دوافع النية أيضا ذكرنا، لكن هذه الدوافع لها التأثير الكبير في حياتنا. كل أحد حينئذ ما يخرج عن هذه الدوافع، المؤمن وغير المؤمن تحت تأثير هذه الدوافع وخفايا الضمائر، ولا إشكال في ذلك. إلا أنه ذكرنا ما يتعلق بذلك، هل يمكن السيطرة على هذه الدوافع والخفايا، نجعلها تحت قاعدة نسير على تلك القاعدة أو لا يمكن لنا؟ قلنا بأننا نرجع إلى القرآن، وقلنا بأنه لا بد هذا الشيء، خفايا في النفوس موجود لا مناص من ذلك، لا يمكن الخلاص منها إلا المخلصين الذي ذكرناهم أنهم مخلصون من كل عيب وشين دافع وأمثال ذلك. إلا أنه يمكن نأخذ من القرآن الكريم قاعدة، أن القرآن في مقام التشريع ذكر عناوين ثلاثة: كتب عليكم، أحل لكم، حرم عليكم. هذه عناوين ثلاثة ذكرها القرآن الكريم مكرراً في مكرراً، وحدد العمل على طبق هذه العناوين الثلاثة. هل يمكن أن نجعل ذلك بالنسبة إلى دوافعنا قاعدة، نقسم تلك الدوافع على تلك؟ لا أقل، إذا لم نقدر أن نقسمها على هذه الدوافع، لا أقل أن نجعلها تحت ضابطة نقسمها على هذه، نقدر أن ويتسهل الأمر ونصنفها على طبق هذه العناوين الثلاثة، وحينئذ يمكن علاج ذلك. هذا إذا صنفنا تلك الدوافع والخفايا التي هي في الصدور إلى هذه العناوين الثلاثة، يمكن السيطرة عليها، وبعد التصنيف والتقسيم حينئذ نعرف الضار منها والصالحة. فنقسم النية والدوافع إلى نوايا طيبة والنوايا خبيثة، ونوايا هي جائزة، فنقسمها تحت هذه العناوين الثلاثة. لا أقل نقدر أن نصنفها ونقدر أن نسيطر عليها من هذا السبيل، ولا إشكال في ذلك أنه يمكن لنا. قلنا بأنه هذا الأمر ليس مجرد مفهوم، ولا مجرد أنه كتابة هذه نقسمها. لا بد لكي يتحقق هذا التقسيم أثره، يحقق أثره ونلتمس ثمرته، لا بد من ملاحظة عاملين في المقام. العامل الأول وهو أننا نقول الأعمال على قسمين: عامل مادي، وهذا العامل المادي عمل مادي يستدعي أن يكون مقابله كذلك قيمة مادية، وعمل روحاني مقدس لأجل واجب مقدس يستدعي أن تكون النية أسمى من النية التي موجود في العمل المادي، وهذا لا إشكال فيه. إذا قسمنا الأعمال أيضا إلى هذين القسمين، عمل مادي له قيمة مادية، نعرف أيما هذه الخفايا لا بد أن نصرفها لهذا العمل المادي. وإذا كان العمل عملا روحانيا مقدسا واجل تحقيق واجب مقدس، لا بد أن يكون الغرض أسمى من القيمة المادية التي نبتغيها من العمل المادي. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني أنه تارة تكون هذه النوايا أو النية الواحدة هي التي تؤثر في العمل، وتارة تكون شريكة معنية أخرى، ولا بد من معرفة نوع الشراكة، هل الشراكة أصيلة أو شراكة غير أصيلة، ما هي الآثار المترتبة على هذه الشراكة ونحو ذلك. فإذا عرفنا ذلك يمكن السيطرة على هذه الدوافع، وإن كان صعبا ولكنه ليس بمستحيل، وهذا واضح ولا إشكال فيه. والنفس المؤمنة لا تخرج عن الاستمداد من خالق هذه النفس المعونة والصبر والتوفيق. وفي بعض الأدعية التي نقرأها في شهر رمضان، في شهر رجب الحرام، وأصلح لنا خبيئة أسرارنا، إذ نطلب من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإصلاح خبايا النفوس والأسرار حينئذ. فحينئذ لا بد أن النفس المطمئنة الاستمداد من الله تبارك وتعالى التوفيق لذلك والصبر على ذلك والمعونة أيضا، فإن النفس أمارة ليست بهذه السهولة يمكن التسيطر عليها. هذا هو ما يتعلق بذلك. ثم بعد ذلك نأتي إلى أنه هذه الخفايا التي ذكرناها والنية التي تقدم البحث عنها، أما العمل المترتب عليها، هل إن هذا العمل الذي يترتب عليها هو عمل مادي صرف، أو أنه ليس بذلك عمل روحاني وغير ذلك، أو أنه مشترك بين هذا وذاك، لا بد من التمييز لتحقيق الغرض المطلوب حينئذ. فلا بد من تمييز ذلك، أن هذا العمل عمل مادي صرف، أن العمل هذا عمل فيه جانب مادة وجوهي، جانب آخر يخص بالإنسان الجانب الروحاني فيه أو المعنوي فيه، لا بد من تمييز ذلك أيضا لمعرفة الثمرة التي يمكن استخلاصها من النية ودوافع النية والعمل المترتب على هذين الأمرين. أنتم تعلمون أن الشارع وبالخصوص القرآن الكريم لم يجعلنا هكذا، أنه جعل خلق الإنسان في هذه الأرض يعيش برهة من الزمن ثم يمضي حينئذ، هذا ليس الأمر كذلك. أن الله تبارك وتعالى خطط له وجعل له منهاجا معينا في الاستفادة في هذه الدنيا، وهذا المطلب الذي سأذكره هو الذي يفيدنا في الاقتصاد الإسلامي الذي يبتني على عنصر رئيسي وهو هذا العنصر. هذا هو الذي نريد أن نقوله. العبارة هكذا: القرآن الكريم وصم هذه الدنيا بالانحطاط، لا إشكال في أنها كل الآيات وأغلب الآيات توصم حياة الدنيا بالحياة الدانية والآخرة كذا وكذا، لا إشكال فيه، لكن لم يرد فيه أي توجيه أن يتنازل عن هذه الحياة زهدا وتقشفا، فإنه ذم التطرف والغلو. يا أيها الذين يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ذم التطرف والغلو في كل شيء، فلم يحرم الرفاهية الفردية ولا الازدهار الجماعي. فقد ورد في الرفاهية الشخصية قوله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه للرفاهة الشخصية، كل من يعمل لأجل هذه الرفاهية الشخصية يدخل تحت هذه الآية الشريفة. وأما ما يتعلق بالازدهار الجماعي، الازدهار الجماعي يتوقف على جملة أمور: زراعة، صناعة، تجارة، تطور الحضارة، كشف ونحو ذلك، ولا يمنع شيئا منها. والقرآن وإن لم يكرر فيها بالخصوص شيئا، يكرر في التجارة أو الزراعة أو غير ذلك، لكن يعطينا قاعدة عامة مرة واحدة كافية. وإن لم يكرر النصوص في هذا الموضوع إلا أنه يكفي أنه يعطي نصا واحدا فيه أهمية لا حد لها، يدل على أن كل ما يوجد في الأرض وعليها وكل ما يوجد في البحر وفي الهواء مسخر للناس، فبعناية إلهية. فقال تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كله تحت رعاية وعناية إلهية. غاية الأمر أنه قد أخضع ذلك واكتساب هذه الموارد وتوزيعها واستعمالها لبعض القواعد العامة التي تكمل الانضباط. ليس الأمر هكذا يستلزم منه الفوضى، بل جعل الاستفادة من هذه تحت قاعدة عامة وانضباط كامل. والخير للجميع في عدالة حينئذ، وهو في هذه الحالة جعل هذا العالم عالم منزلا مؤقتا ومعبرا، ليس الغرض هو البقاء في هذه الدنيا. سخر لكم ما في الأرض جميعا، إلا أنه ليس أن المناطق أن هذه الدنيا هي المنزل الوحيد. فقال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فحينئذ معبر هذه الدنيا إلى منزل آخر حسن المآب فيه، فلم تكن الدنيا في نظر الدين الإلهي غاية، بل وسيلة لبلوغ أشياء أخرى. قال تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه هي سيرة هي توجيهات القرآن، ويأتي توضيح ذلك في المستقبل إن شاء الله. هذا هو أساس الاقتصاد الإسلامي على هذا الأمر، لن نظر إلى الدنيا بأنها هي الوحيدة حينئذ، ولا الإعراض والتقشف عنها بالكلية، فهذا هو الذي ذكرناه. والنية ودوافع النية أيضا لا بد من ملاحظتها. هذا كله والبحث طويل ما يتعلق بالنية ودوافع النية، وعرفنا دورهما المزدوج، إن كان خيرا فخير، وإن كانت النوايا سيئة فلا يجنى منها إلا الشر حينئذ، هذا دورهما المزدوج. الكلام في العنصر الخامس وهو الجهد، وهو الجهد والعمل. ولا ريب أن العمل له الأهمية الكبرى، فهو السلاح الوحيد المزدوج في التشريع والفضيلة، في مقام التشريع وفي علم الأخلاق والفضيلة، وإنه المدد الوحيد في يد الإنسان لكي يصل إلى غايته حينئذ. فهذا هو العمل والجهد، فهو السلاح بيد الإنسان وهو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى غايته. فلا بد أن يستعمل الإنسان قواه المعنوية والمادية القادرة على هداية هذا العمل إلى تلك الغايات حينئذ. وللجهد، ذكرنا الجهد، للجهد إطلاقات عديدة في علم الأخلاق وعلم النفس، وهو على أنواع متعددة، لكن الذي نريد أن نبحث عنه في المقام هو الجهد البدني أي العمل. أن الذي نريد أن نبحث عنه هنا العمل، وإلا الجهد فيه إطلاقات متعددة، يختلف في علم الأخلاق شيء، في علم النفس شيء، وفي الاقتصاد شيء آخر. نحن نريد أن نبحث عنه الجانب الاقتصادي وهو العمل، وهو على أقسام. هذا العمل والجهد العملي على أقسام. الأول الجهد البدني أي الألم الذي ينزله الإنسان في أجسامه في جسمه، وموضع البحث عنه في علم الأخلاق، هل يجوز أن يفعل ذلك في بدنه يروض نفسه يرتاض وأمثال ذلك في باب الزهد، هذا بحثه في علم الأخلاق، يجوز ذلك أو لا يجوز. الجهد من أجل المعيشة، وقد حثنا الله تبارك وتعالى إلى ذلك، فقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وفي سورة الجمعة فانتشروا في الأرض، هذا جهد من أجل كسب المعيشة. الجهد من أجل اكتساب ما يكون صدقة، يجتهد لأن يجعل صدقة. الجهد لأداء العبادة، الجهد في سبيل الدفاع عن الدين ومقدساته، وهناك أنواع أخرى أيضا، لكن المهم الذي نريد أن نبحث عنه هذه. ولا ريب أن قيمة الجهد البدني تتغير تبعا لما قد يكون له من علاقة وثيقة وغير وثيقة مع الخير الذي يستهدفه. قيمة الجهد يتقوم بقيمة الخير الذي يستهدفه، وهي علاقة وثيقة بين الجهد وبين الخير حينئذ. فإن هذه العلاقة تارة تبلغ درجة التماثل بحيث لا فرق بين النية والعمل خارجا مع الجانب الرئيسي للواجب، وأخرى تتوافق مع جانب ثانوي تتفاوت أهميته بين الكثرة والقلة. هناك جانب ثانوي وهذا الجهد يتوافق مع ذلك الجانب الثانوي، بين القلة والأكثر تارة تكون التوافق كبيرا وتارة يكون قليلا، وثالثا مجرد المصاحبة، ليس أكثر من مجرد المصاحبة. لتوضيح هذه العناوين الثلاثة نضرب بعض الأمثلة حتى يتضح الأمر، وسيأتي بيانه إن شاء الله.